أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم كلامنا.
كلامنا
كلامنا، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا، إخراج محمد رسام.
ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المحتل لغته فرضاً على الشعب المحتل، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاماً ثلاثة في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجناً مؤبداً، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. فاللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة. من حيث اتصالها بتاريخ الأمة واتصال الأمة بها، وجدتها صفة ثابتة التي لا تزول إلا بانسلاخ الأمة من تاريخها.
فروق لغوية.
الفرق بين الخلة بفتح الخاء، والخلة بكسر الخاء، والخلة بضم الخاء. الخلة بفتح الخاء معناها الفقر والحاجة، يقال أصاب فلان خلة، أي حاجة وفقرا. الخلة بكسر الخاء هي الخصلة والصفة والجمع خلال، وهي أيضا بقية الطعام بين الأسنان. والخلة بضم الخاء هي الصداقة والمحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وسميت الصداقة والمحبة خلة لأنها تخللت القلب وصارت خلاله، وهي درجة عالية من المحبة. من أسماء المطر في اللغة العربية: الهتان، وهو المطر المعتدل. الوابل، وهو المطر الشديد ضخم القطر. الحياء، وهو ما يحيي الأرض بالنبت. والغيث، وهو ما جاء بعد طول انقطاع. والغدق، وهو المطر الغزير. والواتق، وهو المطر المستمر. والولي، وهو مطر متوال لا يتوقف. وليحلول، وهو مطر متتابع يتوقف ثم يعود. وأخيرا الشؤبوب، وهو المطر المتدافع بشدة.
مثل عربي.
من أجمل الأمثال العربية القديمة تقول العرب: أضيع من قمر الشتاء، ويستخدم للتعبير عن الأشياء الجميلة المهدورة، لأن قمر الشتاء لا أحد يسهر على ضوئه، وذلك بسبب البرد. وتقول العرب أيضا في أمثالها: ويل للشجي من الخلي. والشجي هو الحزين المهموم، والخلي هو خالي البال، أي غير المهموم، فكيف يجتمعان؟ وتقول العرب أيضا: أنت تائق وأنا مائق، فكيف نتفق؟ والتائق هو سريع الغضب، وأما المائق فهو سريع البكاء. ويضرب المثل لغير المتوافقين، وعلى عكسه وافق شن طبقة، ويضرب هذا المثل للمتماثلين أو المتشابهين.
من علماء اللغة العربية.
ابن منظور هو أديب لغوي ومؤرخ وشاعر وعالم زاهد في فقه اللغة، من أئمة أدباء ومؤلفي العصر الذهبي والعصر المتأخر الحديث، وهو محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبو الحسن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الأفريقي والملقب بابن منظور. كان يعتكف على المطالعة بنا لينتقي نخبة الكتب التي تستحق الشرح والاختصار أو التجميع، فلم يتوقف عن الكتابة طوال حياته حتى وصل عدد مصنفاته إلى 500 مجلد. ولد ابن منظور في مدينة مصر عام 630 للهجرة، وهو من الأنصار الموالين للنبي محمد صلى الله عليه وآله. ترعرع في أسرة علمية رفيعة المكانة، فجده أبو الحسن نقب بنجيب الدين، مما يدل على رفعته وأنه كان يتولى القضاء والكتابة. أما والده جلال الدين المكرم فكان زاهداً ومن أهل الفضل في العلم. تميز ابن منظور بالعلم والحفظ وسعة الاطلاع، وكان بارزاً بين علماء عصره. وقيل عنه أنه كان عارفاً باللغة والنحو والتاريخ، شغوفاً بالكتابة وشديد الميل لها، وتميز بقدرته على اختصار واعتصار الكتب الطويلة، وكانت هذه الميزة عظيمة في زمانه، فكانت خلاصته البديعية محطة للإعجاب ومن أسباب شهرته، خاصة بعد أن ألف كتابه لسان العرب الذي جعله موسوعة ضخمة. كما تميز بقدرة عالية على الحفظ وبراعة نادرة وفذة في التنظيم، وهذب في معجمه مفردات المعاجم السابقة ورتبها ورفع الشوائب منها. كتاب لسان العرب هو من أضخم المعاجم العربية، واتصف بالموسوعة إذ اتبع فيه الأديب ابن منظور منهج القافية، أي الباب والفصل، فرتب الكلمات وفق المعجم العربي من جذورها أو بمراعاة الحرف الأخير لها، وعالج الكثير من القضايا اللغوية من خلال التوسع في الشرح والاستشهاد، وبلغت مواد موسوعة لسان العرب الضخمة حتى 80,000 مادة، والتي تجمع 5 من أهم المصادر اللغوية التي تساعد الباحث على إيجاد معارف متعددة. يروي المؤرخون أن ابن منظور أصيب بالعمى في آخر فترات حياته، وعلى الرغم من ذلك فقد كان رجلاً بشوشاً ومن أصحاب البوادر والنكات، ومات في شهر شعبان عام 711 للهجرة في مدينة مصر كما دفن بها.
حكايات عربية.
يحكى أنه كان هناك رجلاً يسعى بين الصفا والمروة راكباً على فرسه، وكان بين يديه غلمان وعبيد كثير يقومون بتوسيع الطريق أمامه بعنف وقوة، فثار الناس وغضبوا كثيراً، وكان الرجل فارع الطول واسع العينين. وبعد مرور عدة سنوات رآه أحد الحجاج الذين زملوه وهو يتكفف الناس على جسر بغداد، أي أصبح متسولاً، فتعجب الحاج من عمله وقال له: ألست أنت نفس الرجل الذي كان يحج على فرسه في سنة كذا وكان بين يديك الكثير من العبيد توسع لك الطريق ضربا؟ فقال الرجل: بلى. فقال الحاج: وكيف وصل بك الحال إلى هنا؟ قال الرجل: تكبرت في مكان يتواضع فيه العظماء، فأذلني الله في مكان يتعالى فيه الأذلاء.
قل ولا تقل.
قل فلان مشهور بفراسته بكسر الفاء، أي مهارته في التعرف على بواطن الأمور، ولا تقل فراسته بفتح الفاء، لأن الفراسة بفتح الفاء تعني الحذق بركوب الخيل. لا تقل آخذه على ذنبه، وقل آخذه بذنبه، عاقبه أو أخذه بذنبه، أي جازاه، فالفعل أخذ يتعدى بالباء لا بعلى. وفي القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا تقل اتخذه كصديق له، وقل اتخذه صديقا له، أي صيره أو جعله صديقا له. أما دخولك في التشبيه على الجملة فهو من الآثار السلبية للترجمة على العربية.
كلمة ومعناها.
يقول تعالى في سورة الإنسان: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. فما معنى السندس والاستبرق؟ هما نوعان من الحرير، لكن السندس هو الرقيق الذي يلبس على الجسد مباشرة، والاستبرق وهو الغليظ من الحرير الذي يلبس فوق الثياب.
من حكم الإمام علي.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. وقال عليه السلام: من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. وقال عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. وقال عليه السلام: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله: غير الشيبة ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه، فامرؤ ومختار. إن الصلاة على النبي وآله يشجو بها من شاء أن يتعطر، صلوا على خير البرية تغنموا، عشرا يصليها المليك الأعظم.
كنتم مع كلامنا.
كلامنا.
كلامنا برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية إسماعيل. كلامنا إخراج محمد رسام.